بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال في أوائل الآيات من سورة المؤمنون، هذه السورة التي سماها الله تعالى بهذا الاسم المؤمنون، ومر معنا في الحديث عن مقصدها أنها ربطت خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان، بما يكمله من الصفات. فالإنسان إنما يكمل بالإيمان، فجاء هذا الربط الجميل في هذه السورة. ثم من خلال هذا الربط، الله جل وعلا رد على شبهة المشركين في أن الرسل بشر، فهذا البشر يكمل نفسه بالإيمان، بل يرتقي إلى درجات عالية حتى يصطفي الله جل وعلا منهم رسلا، وهم أكمل البشر. ثم يأتي بعدهم المؤمنون الصديقون، ثم يأتي عامة الناس الذين لم يؤمنوا، لم يزكوا أنفسهم بالإيمان. فالسورة برز فيها هذا الأمر كما مر معنا، وتكلمنا عن أول ثلاث آيات في هذه السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. فحقيقة الإيمان بخشوعك في صلاتك، ومن أعظم أسباب الخشوع في الصلاة كما قال الله جل وعلا هنا: والذين هم عن اللغو معرضون. فالقلب الإخوة إذا انشغل عن اللغو وأقبل على ذكر الله جل وعلا في حياتك كلها، ابتعدت عن لغو اللسان، لغو الأذن، لغو العين، لغو المخالطة، لغو الخواطر، ابتعدت عن اللغو وأقبلت على العلم النافع والعمل الصالح، على ذكر الله، يطمئن القلب بالإيمان. فإذا وقفت بين يدي ربك بعد ذلك، أقبل القلب على الله جل وعلا. ولذلك يمكن أن نستفيد أيضا من هذه الآية سببا مهما يذكره أهل العلم في الخشوع، وهو التبكير إلى الصلاة. التبكير إلى الصلاة كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: ولولا التهجير، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. قال: ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير يعني التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. لما تتفكر في التهجير تجد أنه ترك للغو قبل الصلاة، وهذا يؤثر جدا في الصلاة. والذين هم عن اللغو معرضون في حياتهم كلها، لكن يتأكد هذا الأمر أن يكون هذا قبل الصلاة، فتأمل الإنسان أول ما يؤذن أو قبل الأذان يستعد للصلاة ويأتي مبكرا للمسجد، يردد خلف الأذان يخشع قلبه، يأتي خاشعا إلى المسجد ويصلي ما كتب الله له، ثم يجلس يقرأ القرآن أو يدعو الله جل وعلا ويذكر الله، تهيأ القلب للقاء الله جل وعلا. لذلك جاء في ترجمة إبراهيم بن ميمون رحمه الله أنه كان حدادا، فكان إذا طرق المطرقة، طرق الحديد بالمطرقة ثم رفعها فسمع النداء الله أكبر، لا يطرق طرقة أخرى، كأن بدنه يتوقف ويخشع لنداء الله، يضع المطرقة ويذهب يتوضأ ويذهب إلى المسجد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت فإذا نودي للصلاة قام إليها. وكذلك المرأة في بيتها لما تتهيأ قبل الصلاة مثلا بصلاة النافلة أو الراتبة، ثم تلاوة شيء ما يتيسر من القرآن أو الدعاء، ثم إذا قامت تصلي سترى فرقا في صلاتها بين أن تدخل هكذا بعد مشاغل الدنيا والأولاد مباشرة إلى الصلاة الله أكبر، وبين أن يتهيأ الإنسان لهذه الصلاة. فإذا هذا السبب يدخل والله أعلم في قول الله جل وعلا والذين هم عن اللغو معرضون، خاصة قبل الصلاة. ثم نكمل الآيات التي معنا، تأمل، يقول الله جل وعلا بعد ذلك والذين هم للزكاة فاعلون. وعرفنا الإخوة أن الله تعالى كثيرا ما يجمع بين الصلاة والزكاة في كتابه، كما قال الله تعالى في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك هنا، لكن تأمل هنا كما مر معنا في الدرس الماضي كيف أن الله تعالى فصل بين هاتين الصفتين بقوله والذين هم عن اللغو معرضون. هذا مما يبين لك عظم شأن هذا السبب، وأن مدار الخشوع على هذا السبب، والذين هم عن اللغو معرضون. فجاء بين الصلاة والزكاة، كما في سورة الشورى لما قال والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ لأن السورة سورة الشورى، وهذه الصفة أراد الله تعالى أن يبين عظمتها فجعلها متوسطة بين الصلاة والزكاة. والله أعلم هنا تأمل كيف أن هذه الصفة وهي الإعراض عن اللغو في حقيقتها هي المدار في تحقيق الإيمان والخشوع، فجاءت هكذا متوسطة بين الصلاة والزكاة، والله أعلم. قال والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون، أولا ما المراد بالزكاة هنا؟ نعم، ها؟ قال تطهير النفس. لماذا ما نفسر الزكاة بالزكاة المالية العادية؟ هذا قال به بعض المفسرين، قالوا لأن هذه السورة مكية ولا مدنية؟ مكية، والآيات المكية ليس فيها أحكام شرعية كثيرة، بل فيها الحث على التوحيد وتزكية النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيفسرون هذه الآية والذين هم للزكاة فاعلون يعني بطهارة النفس، وهذا ذكره ابن كثير احتمالا، قال ويحتمل يعني أن يكون قول الله تعالى والذين من الزكاة فاعلون زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله قد أفلح من زكاها. قال وقوله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال على أحد القولين في تفسيرهما، ولكن الذي عليه الأكثر هي الزكاة المالية المعروفة. قال ابن كثير الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، وهذا الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره. طيب كيف هذه السورة مكية؟ قال مع أن هذه الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة سنة 2 للهجرة، قال والظاهر أنها فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصاب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده. فإذن آيات كثيرة في القرآن آيات مكية وفيها الأمر بالزكاة، فمثل هذه السورة والذين هم للزكاة فاعلون، فكما ذكر ابن كثير أن أصل الزكاة كان واجبا في مكة، كل مسلم يخرج ما يتيسر له بدون تحديد، فالزكاة أمرها عظيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، لأن الإخوة حب المال هذا مغروس في نفوس الناس، وإنه لحب الخير لشديد، تحبون المال حبا جما. وكما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمة المال، كم من أناس انصرفوا عن الدين بسبب المال، كم من طلاب علم، نعم طلاب علم، ألهتهم الدنيا والتجارات والأموال وقالوا نجمع إن شاء الله بين العلم والتجارة ثم إذا بهم يتركون العلم بعد أن ساروا في العلم سيرا طيبا بسبب المال. فالمال من أكبر العوائق في طريق العبد إلى ربه، ولذلك جاءت الزكاة لتزكي النفس من حب المال، الزكاة تخرج حب المال من القلوب، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فقد وجد طعم الإيمان، قال من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله، توحيد العلم والعمل، ثم قال وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رواه أبو داود. فتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الزكاة مع التوحيد، وجعل من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه أنها من أسباب أن يذوق المسلم طعم الإيمان، بذلك يطمئن القلب. فإذا أداء الزكاة الإخوة من أخص صفات المؤمنين، كما قال الله تعالى مثلا عن المحسنين في سورة الذاريات إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وكذلك هنا في وصف المؤمنين، فمن خرج حب المال من قلبه سهل عليه الإنفاق في سبيل الله بأداء الزكاة والصدقة في سبيل الله. وتأمل كيف هنا يجمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة، ومن المناسبات في هذا أن الصلاة صلة بالله جل وعلا، فالمسلم لما أحسن صلته بالله كذلك أحسن صلته بعباد الله، وجماع الخير باجتماع هذين الأمرين في الإنسان، حسن صلتك بالله وحسن صلتك بعباد الله. فلذلك يجمع بين هذا وهذا في القرآن الكريم. والصلاة من يؤدي الصلاة حقا بخشوع الصلاة تجعله يحسن إلى عباد الله. تأمل حتى في ختام الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن الإخوة أصلا القلوب إذا زكت إذا اطمأنت بالله تهون عليها الدنيا وما فيها. الإنسان حقا الذي يصلي صلاة خاشعة تهون عليه الدنيا وما فيها، فيرى إذن أنه يريد أن يحسن إلى الناس ابتغاء وجه الله، تخلق معهم بالأخلاق الطيبة. فختام الصلاة جاء بالإحسان إلى الناس، السلام عليكم ورحمة الله. ولهذا أيضا هذا من آثار الصلاة، فالصلاة فيها إحسان إلى عباد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما يؤدي الزكاة إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون. تأمل كيف الصلاة تطهر نفس الإنسان فتجعله يزكي وينفق كما عرفنا في آية المعارج. كذلك هنا قال: والذين هم للزكاة فاعلون. تلاحظ هنا قال فاعلون، وهذا قليل استخدامه في أعمال البر وصفات الخير أن يذكر الفعل المجرد، فلماذا قال والذين هم للزكاة فاعلون؟ قال ابن عاشور: أوثر الاسم الأعم، يعني لم يذكر يعني يؤتون الزكاة بل قال فاعلون لها. قال: لأن مادة فعل مشتهرة في إسداء المعروف، يعني هذا جريا على لسان العرب، لأن مادة فعل مشتهرة في إسداء المعروف، فعل المعروف، فعل الخير، فاعل خير. ما ذكر شواهد شعرية لكن هذا يعني جواب، وجواب آخر يعني حتى يشمل الأمرين زكاة المال وزكاة النفس، يفعل هذا ويفعل هذا، لأن الإيتاء في الغالب يكون إيتاء المال، والله أعلم. فإذا الزكاة كما عرفنا تفسر بالتفسيرين، لا مانع من إدخال التفسيرين في هذه الآية كما ذكر ابن كثير، قال: وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا، والله أعلم. والذين هم للزكاة فاعلون. ثم مع طهارة قلوبهم من شهوة المال فكذلك يتحلون بالطهارة من شهوة النساء التي هي أضر فتنة على الرجال في هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. فالمال والنساء من أعظم الفتن، ولذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى تطهر نفوس المؤمنين من هاتين الفتنتين، فقال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون، وتلاحظون هذا مر معنا، الجمل هنا جمل اسمية: والذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، جمل اسمية، لأن الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ الثبوت والاستقرار. أما الجملة الفعلية تدل على التجدد: محمد حافظ للقرآن، انتهى. لكن يحفظ محمد القرآن، ممكن حفظه لكن لا زال يراجع ولا زال يحفظ. قال: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون يحفظون فروجهم مما حرم الله من الزنا، من عمل قوم لوط، مما يكون بين الرجل والرجل والعياذ بالله، ومن أيضا المرأة تدخل في هذا مما يكون بين المرأة والمرأة، السحاق، ومن الاستمناء يعني العادة السرية. ولذلك قال ابن كثير: وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة، قال: والذين هم لفروجهم حافظون. ثم قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقط استثنى هذين الأمرين. ثم قال: فمن اعتدى وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل من ابتغى وراء الزواج أو ملك اليمين شيئا آخر، علاقة محرمة، فهو داخل في هذه الآية. وجاءت بعض الآثار عن السلف في أن والعياذ بالله الذي يفعل هذه العادة السرية أنه ناكح يده وتأتي يده يوم القيامة حبلى من الزنا، والعياذ بالله، هذا جاء عن بعض السلف وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن من تاب تاب الله عليه وستره الله. فعلى الشاب أن يتوب من هذه العادة القبيحة، وعليه أن يتقي الله تعالى ويعلم أن الله تعالى ينظر إليه. فكيف تجعل ربك جل وعلا رب العالمين تجعله أهون الناظرين إليك؟ ولو دخل عليك داخل وأنت على هذه الحال استحييت منه، فكيف بالله جل وعلا؟ فعلى العبد إذن أن يراقب نفسه. نعم الإنسان يغفل، لكن على المسلم أن يراجع نفسه ويستشعر قرب الله جل وعلا منه دائما. كلما كان استشعارك لقرب الله عظيما في حياتك ابتعدت عن هذه المعاصي والشهوات. ثم لا تخلو بنفسك كثيرا، عرفت من نفسك أن الشيطان يدخل عليك بسبب الخلوة، لا تخلو بنفسك كثيرا، وأقبل يعني على الإكثار من الصالحات. كلما أكثر الإنسان من قيام الليل، من الصيام كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجاء، يعني النفس انقبضت عن هذه الشهوات بإذن الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لكن كثر من الحسنات، كلما أكثرت من الحسنات والطاعات انقبضت النفس عن السيئات. قال: إلا على أزواجهم، هذه العلاقة الشرعية الزواج، أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين. وليس هناك باب لملك اليمين إلا الجهاد الشرعي، لا الجهاد البدعي الموجود للأسف في كثير من البلاد في زماننا. جماعات يقاتل بعضها بعضا ثم يدعون أن لهم ملك يمين إلى غير ذلك، فهذا كله من تلبيس الشيطان. وقال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإنهم غير ملومين، لأن هذا مباح، والتعبير بهذه الجملة فإنهم غير ملومين فائدته أن الإنسان ملوم إذا لم يحفظ فرجه من العلاقات المحرمة غير هاتين العلاقتين. قال: فإنهم غير ملومين، فالمفهوم إذن أنه ملوم في غير هاتين العلاقتين بالزنا والعلاقات المحرمة. ثم لذلك زاد في التحذير: فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك يعني الأمر المباح الحلال الزواج وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأولئك هم العادون يعني الكاملون في العدوان، العادون من التعدي، نعم من العدوان، عدا يعدو العادي، لأنه تعدى حرمات الله رحمك الله وحدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم لما ذكر الله تعالى تطهر المؤمنين من هذه الشهوات، ذكر تحليهم بعموم الأمانة، لأن هذا حفظ الفرج من حفظ الأمانة، الفرج أمانة للإنسان عند الإنسان فيحفظه. فذكر بعد ذلك حفظ الأمانات عموما، يعني هذا تعميم بعد تخصيص. قال: والذين هم لأماناتهم، وفي قراءة ابن كثير لأمانتهم، يعني جنس الأمانة يدخل فيها كل الأمانات أو بالجمع، يعني استشعارا للأمانات المتعددة. والذين هم لأماناتهم، ومن أجل هذه الأمانات العهد. قال: وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات الإخوة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة كلمة عامة يدخل فيها الدين كله في الحقيقة. إن عرضنا الأمانة، الدين كله بتكاليفه بأوامره، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه العبادة أمانة بينك وبين الله، هل تؤديها كما يريد الله؟ هذه الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، وكذلك الأمانات التي تكون بينك وبين الناس. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. استأمنك على مال، على أهله، على متاعه. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم، لأن العهد من أعظم الأمانات، لأن المتعاهدان أو لأن المتعاهدين يتحالفان بالله في الغالب، أنه الله تعالى وكيل على ما نقول، وهذا العهد بيني وبينك والله على ما نقول وكيل، ففيه تعظيم لهذا العهد باستشهاد الله جل وعلا، فهو أمانة عظيمة، فهو أمانة عظيمة، ولذلك خص من بين الأمانات. وكذلك العهود، يعني أي علاقة بينك وبين الله فهي عهد، هذه الصلاة، هذا الدين، ثم كذلك العهود بينك وبين الناس. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. تأمل كيف قال هنا راعون، الرعاية، يعني أن يقوم الإنسان على الشيء فيحفظه ويصلحه، فهذا فيه إشارة إلى كمال الاهتمام بأداء الأمانة وتكميلها وتحسينها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولذلك في المقابل آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما هنا صفات المؤمن، من صفات المؤمنين أداء الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم ختم بأجل الأمانات والعهود، وهي هذه الصلاة التي بينك وبين الله. فافتتح صفات المؤمنين بها، واختتم صفات المؤمنين بها، والذين هم على صلواتهم يحافظون. سبحان الله، تأمل في عظم شأن الصلاة. قال ابن كثير وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه أحمد. فإذن الصلاة هي أعظم الأعمال العملية، يعني أولا التوحيد، ثم يأتي بعد ذلك الصلاة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وهنا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يعني بالجمع، والذين هم على صلواتهم يحافظون. وذكر أولا الخشوع، تأمل كيف قدم الخشوع، الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون، لأن الخشوع هو حقيقة الصلاة وروح الصلاة. فذكر حقيقة الصلاة بالخشوع فيها، وهو من أخص صفات المؤمنين. الإيمان الحقيقي يظهر أثره بالخشوع في الصلاة، تظهر حقيقته بالخشوع في الصلاة. إذا أردت أن تزن إيمانك انظر إلى درجة خشوعك في صلاتك، فبحسب قوة إيمان العبد بربه وقربه من ربه وخشيته لله يكون خشوعه في صلاته. فذكر ما يتعلق بحقيقة الصلاة وروحها، وأقم الصلاة لذكري، وكما جاء عن بعض السلف ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت فيها. ثم بعد ذلك ذكر المحافظة على الصلاة عموما، فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون. جاء عن ابن مسعود وغير واحد من السلف والذين هم على صلاتهم يحافظون، قالوا على وقتها، أن هذا من أعظم الشروط، المحافظة على وقت الصلاة، أن تؤدي الصلاة في وقتها. ثم كذلك كما قال ابن كثير، أو نعم قال غيره، نعم يؤدونها في أوقاتها ويقيمونها، أو يقيمونها نعم بأركانها وواجباتها إلى آخره. فالمحافظة على الصلوات هنا تكون محافظة يعني على أوقاتها، ولهذا قراءة الجمع هنا أنها ذكر بعضهم نعم الآية فيها قراءتين، نعم صلاتهم وصلواتهم، فصلاتهم طبعا باعتبار الجنس، أما صلواتهم باعتبار الأعداد، والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون على كل صلاة في وقتها، وكذلك يحافظون على كل صلاة، يحافظون على واجباتها وأركانها. أما الخشوع فالمراد به جنس الصلاة، كل صلاة تصليها، فناسب أن تكون قراءة واحدة بالإفراد. وتأمل هنا هذه الصفات، يعني التي ذكرها الله في هذه السورة، كما ذكر ابن عاشور قال: إذا تأملت هذه الخصال وجدتها ترجع إلى حفظ ما من شأن النفوس إهماله. يعني سبحان الله، هذه الخصال من شأن النفوس أن تهملها. قال: مثل الصلاة والخشوع فيها وترك اللغو وحفظ الفروج وحفظ العهد. قال: وإلى بذل ما من شأن النفوس إمساكه، مثل الزكاة. وأيضا ممكن أن نقول هذه الصفات المتأمل فيها يجد أن لها صلة وثيقة بالإيمان، قد أفلح المؤمنون، وذكر هذه الصفات. والإيمان كما عرفنا أصله من الأمن، الأمن، الإيمان تصديق جازم، إقرار جازم في القلب مع خضوع وعمل يشعر معه صاحبه بالأمن وحسن الظن بالله جل وعلا، بخلاف الذي مثلا يقول أنا مؤمن لكن لا يعمل، ما يشعر بأمن، هذا غرور. فالإيمان لا بد أن يكون معه أمن. كيف يكون معه أمن إلا بالعقيدة والعمل؟ فتلاحظ هذه الصفات قائمة على الأمانة، لا إيمان لمن لا أمانة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها يعني قائمة على هذا الأمر، أمن وأمانة. فالخشوع يعني أمن وطمأنينة في النفوس، وما يحفظه الإنسان إلا إذا كان في قلب أمانة، وكذلك الابتعاد عن اللغو، وكذلك يعني يكون يعني أمينا على لسانه، على بصره، على سمعه، فيبتعد عن اللغو ويؤدي الزكاة ويحفظ فرجه، هذه الأمانة، وكذلك الأمانات والعهود. فكلها ترجع والله أعلم إلى يعني حفظ الأمانة، وما يكون هذا إلا بالإيمان. أنت ما تأتمن إنسان على شيء إلا إذا كان عنده يعني أمانة وبينك وبينه أمن، أن بالفعل آمن فلان على أن يحفظ هذا الأمر، وهذا الأمن إنما يكون بقوة الإيمان فيما بينك وبين الله تعالى في حفظ هذه الأمور. كلما قوي الإيمان حفظ المسلم هذه الأمور ويعني الأعمال. وكما ترى هذه الأعمال أعمال يعني شاملة، حقا من يعني أدى هذه الأعمال وحفظها فقد فاز بكل خير. قال: أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين، الوارثون يرثون ماذا؟ قال: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والفردوس إخوة تطلق على الجنة، وكذلك الإطلاق الأشهر أنها تطلق على أعلى منزلة في الجنة، كما ثبت في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، هذه معالية في الدعاء. قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أحسن الجنة. قال: ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. تخيل هذه المنزلة العالية، ترفع رأسك في الجنة وإذا بسقف الجنة التي أنت فيها عرش الرحمن جل وعلا. وأيضا كما جاء في البخاري حديث أم حارثة رضي الله عنها لما مات أو استشهد ابنها في غزوة بدر، ويعني قالت يعني كانت تبكي على ابنها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فالفردوس هذه الكلمة تطلق على البستان العالي، أيضا في اللغة تطلق على البستان الجميل العالي أو أعلى مكان في البستان. وأيضا ذكر ابن كثير عن بعض السلف أن الجنة باللغة الرومية هي الفردوس، يعني يقولون هذه الألفاظ المعربة في القرآن، مبحث معروف، اللغة العربية لغة مهيمنة على باقي اللغات، ممكن تأخذ منها كلمات تدرجها فيها لحكم وأسرار. نعم. وقال بعض السلف كما ذكر ابن كثير: لا يسمى البستان الفردوس إلا إذا كان فيه عنب، والله أعلم، لأن شجرة العنب من أشرف الأشجار والثمار وجملها. وهنا قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، عبر بأنهم يرثون الجنة. فلماذا هذا التعبير؟ أولا إخوة، هذا التعبير يشعر بقربهم من الله جل وعلا، يشعر بالقرب من الله جل وعلا واختصاصهم بالله جل وعلا. فالورثة هم أقرب الناس إلى الميت فيختصون بتركته، والجنة هي دار الرحمن، دار السلام. فلما يعبر الله تعالى بهذا التعبير الذين يرثون الفردوس، فهذا يشعر بقربهم من الله جل وعلا، وكذلك يشعر بمنة الله عليهم، لأن الميراث يصل الإنسان بلا مشقة وبلا عمل، يأتيه مال من أبيه. وكذلك هذه الجنة، لن يدخل الجنة أو لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم، الأعمال سبب دخول الجنة، بما كنتم تعملون سبب، لكن الفضل أولا وآخرا لله جل وعلا. وذلك يأتي هذا التعبير الذي يشعر بأن هذا فضل ومن من الله تعالى. وكذلك يدخل في تفسير هذه الآية ما ثبت أو ما جاء عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. هذا تفسير نبوي إذن. فإذا دخل الكافر النار وترك منزله في الجنة، فأهل الجنة يرثون منزله فيها. وأيضا جاء عند ابن جرير عن أبي هريرة في هذه الآية قال: يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله. إذن هذا أيضا تفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، فإذن هذا يدخل في تفسير هذه الآية: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم نكمل ولا طيب نكمل آية أويتين، ثم تنتقل الآيات كما ترون إلى يعني موضوع آخر: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فما المناسبة بين هذه الآية وبين ما تقدم؟ تأمل، تنتقل الآيات من صفات المؤمنين إلى أصل خلق الإنسان، وهذا كما ذكرنا في مقصد السورة وفي أول السورة، أن السورة الإخوة ربطت بين هذه الأمور الإنسانية، الإنسان من حيث خلقته، ثم كيف يكمل الإنسان نفسه، يكمل نفسه بالإيمان، ثم الله تعالى يصطفي من الناس رسلا. فالبشرية ليست وصفا ناقصا ترد بها الرسالة أو يرد بهذا الوصف الرسالة، بل من البشر رسل، ومن البشر مؤمنون كما ذكر الله تعالى في هذه السورة، وهذا سيأتي معنا لما نقرأ باقي الآيات كما تقدم معنا الإشارة إليه. فإذا يعني هذه مناسبة عامة يعني في السورة. ثم كذلك لما ذكر الله تعالى الجنة قالوا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهذا في إشارة إلى البعث والجزاء والجنة، ذكر الدليل على البعث بخلق الإنسان، وهذا يشبه ما تقدم معنا في أول سورة الحج لما ذكر الله تعالى أهوال القيامة، قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخره. فكذلك هنا لما رغب الله تعالى الناس في الإيمان وفي الجنة والفردوس الأعلى، أيضا ذكر الدليل على البعث. وكذلك أيضا من المناسبات نعم أن الله تعالى لما ذكر يعني الإيمان صفات المؤمنين ذكر الإنسان بأصله وأطوار تكونه وتخلقه، فإذا تفكر في هذا ازداد إيمانا بالله جل وعلا وازداد خشوعا. فالإنسان الإخوة لما يتفكر في هذه الأطوار يزداد إيمانه بقدرة الله، برحمة الله، بإحسان الله عليه، فيخشع قلبه لله. فهذه أيضا من دلائل الإيمان، من دلائل الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان، التفكر في خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان. فهي ما تنفك عن الآيات يعني المتقدمة، إذا أردت أن تزداد إيمانا فانظر في أصل خلقتك، فهذا يجعل الإنسان يزداد شكرا لله جل وعلا ويستحي من ربه ويقبل على الإيمان به ويخشع قلبه لله جل وعلا حقا وهو يقرأ هذه الآيات. يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ما المراد بالإنسان هنا؟ آدم عليه الصلاة والسلام، في قول بعض السلف وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، قال وآدم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فالمراد هنا آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين كما قال الله تعالى في سورة السجدة وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كذلك هنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. ابن جرير رحمه الله رجح هنا ولقد خلقنا الإنسان يعني ولد آدم، الإنسان جنس الإنسان، ذرية آدم. لماذا؟ لقوله جل وعلا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قال آدم ما كان نطفة في قرار مكين، والها ترجع على الإنسان. فهذا يعني ذكره ابن جرير، لكن الذي يرجح القول الأول يجيب عن هذا بماذا؟ ما الجواب عن هذا؟ تقول هذا أسلوب في القرآن، وهو الانتقال من العين إلى الجنس، الانتقال من العين إلى الجنس. فذكر عين الإنسان هو آدم، ثم ذكر جنسه، ثم جعلناه يعني جعلنا جنس الإنسان نطفة. ولأن الجميع جنس واحد، فسهل رجوع الضمير على ما تقدم والإشارة إلى الجنس لا إلى الإنسان نفسه، إلى جنسه. ويشبه هذا قول الله تعالى ماذا؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، النجوم الكواكب، قال وجعلناها رجوما للشياطين. تأمل، وجعلناها، هل نفس النجوم ترجم بها الشياطين؟ لا، وجعلناها يعني الشهب، وجعلناها الشهب، ما ترجع إلى المصابيح نفسها، وجعلناها الشهب المنفصلة من النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. فهنا أيضا انتقال من جنس المصابيح إلى العين، إلى عين الشهب. فهذا الانتقال من الجنس إلى العين أو من العين إلى الجنس في إرجاع الضمائر أسلوب معروف في القرآن، كما أيضا في في قصة آدم ذكر، أريد أن أذكر هذا، لكن طيب أيضا في سورة الأعراف مثلا، مدام ذكر أخونا هذا المثال، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، آدم وحواء، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تأمل، قال فتعالى الله عما يشركون، يعني جنس الذرية. فإذا فلما آتاهما صالحا يعني جنس الذرية، ليس آدم وحواء، يعني على تفسير، وإلا بعض السلف فسر آدم وحواء، لكن على تفسير بعض السلف أيضا أنها في جنس الذرية، وهذا أسلم. طيب، ولذلك قال قتادة رحمه الله في هذه الآية استل آدم من الطين، فسرها بآدم، وكذلك نعم قال استل آدم من الطين، استل آدم من الطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وسلالة من طين، سل يعني الشيء، هذه الكلمة يعني تدل على مد الشيء في رفق وخفاء. سللت الشيء، لذلك السرقة قالوا تسمى السلة، والإسلال لأنها أخذ بخفية، والسلسلة من هذا لأنها ممتدة في اتصال، السمكة الطويلة تسمى سلالة. سللت السيف من غمده، والسيف يعني فيه دقة، والسليل الولد ينسل. ولذلك الخلاصة يطلق عليها سلالة التي تنسل من شيء معين، وفعالة هذا التركيب أو هذه الصيغة تشعر بالقلة، مثل قلامة الظفر، صبابة الماء، قمامة، شيء قليل. كذلك السلالة، استل آدم من الطين، وهذا يشعر أن الله تعالى لما خلق آدم أخذه من خلاصة تراب الأرض. وهذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. فسبحان الله، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، من ابتدائية، من سلالة من طين، من طين، هذه للبيان بيانية، الثانية بيانية والأولى ابتدائية، من سلالة من طين. نعم، كما قال: وبدأ خلق الإنسان من طين، من طين الأرض كما هو معروف. وهذا الإخوة فيه إعجاز علمي في واقعنا وزماننا. سبحان الله، لما رأوا تكوين الطين تراب الأرض وجدوه تماما يحمل نفس المواد التي يحملها جسم الإنسان، وهذا واضح، من الأكسجين، من الحديد، من الصوديوم، من كذا، كل هذه المعادن موجودة في جسم الإنسان وموجودة في يعني التراب، ترى مطابقة يعني عجيبة كما هو موجود في البحوث في هذا. فسبحان الله، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طبعا على القول الآخر الذي رجحه ابن جرير يقول: ولقد خلقنا ولد آدم، يعني ذرية آدم، وهو الإنسان، من سلالة، وهي النطفة التي استلت من ظهر الفحل من طين، وهو آدم الذي خلق من طين. وذكر أثر ابن عباس: من صفوة الماء، هكذا، من سلالة من طين، من صفوة الماء. لكن الله أعلم، يعني الآية ظاهرها يعني في آدم. وسورة السجدة: جعل أيضا نسل الإنسان من سلالة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هذا في سورة السجدة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وأيضا هذا يعني في غاية الدقة، نسل الإنسان أيضا من سلالة من ماء مهين، يعني خلاصة من ماء مهين. فالماء المهين وهو مني الإنسان ليس كله يأتي منه الولد، بل كما اكتشف أن حيوان منوي واحد هو الذي يدخل وينسل، سبحان الله، ويلقح البويضة. وسبحان الله، لما تنظر إلى هذه العملية، أدق كلمة في وصف هذا الفعل أنه ينسل وأنه سلالة. هناك كتاب الإخوة يعني درس مراحل تكون الإنسان بدقة فائقة، اسمه ما تخفيه الأرحام، إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام وما جاء في علم الوراثة والرضاعة وبدء الخلق، للدكتور كريم نجيب الأغر، إعجاز القرآن فيما تخفيه الأرحام. فالشاهد أن يعني تتبع هذه المراحل بدقة ومع مقارنة الآيات التي جاءت وبحوث يعني مختلفة، فذكر في السلالة يعني هذه النقطة كما ذكرناها. نعم، يعني مثلا يعني ذكر هنا مثلا الحيوانات المنوية صورة وهي تنسل انسلالا عبر يعني قناة، ثم هنا أيضا صورة الحيوان المنوي يعني وهو ينسل في البويضة. يعني هكذا ينسل، يدخل يعني رفق وخفاء. فإذا يعني سبحان الله، صور دقيقة جدا ومكبرة. فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. طبعا هذا تفسير يعني هذا بالنسبة لذرية الإنسان فيما يتعلق بآية السجدة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، لكن هنا عرفنا من يعني في خلق آدم. قال ثم جعلناه نطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة يعني في اللغة الماء القليل جدا، وهكذا أول ما يحصل التلقيح تكون هذه النطفة لا ترى بالعين المجردة. سبحان الله، هكذا عبر عنها القرآن بما يناسبها تماما، الشيء القليل جدا، نطفة في قرار مكين وهو الرحم. وتأمل كيف وصفه قرار، القرار الشيء الثابت المستقر، فكيف إذا وصف بأنه مكين الثابت في المكان، المكين يعني الثابت في المكان الذي لا يقلع من مكانه ولا يتحرك. وهذا أيضا إعجاز علمي، لأن الآن العلماء لما درسوا ما يتعلق بثبات الجنين في الرحم وجدوا أن الرحم سبحان الله هيأه الله يعني تهيئة كاملة لنمو الإنسان فيه، من إحاطة بالعظام، من كونه موقع في الجسم، من إحاطة العظام به، من العضلات المحيطة به. ودكتور موجود ما نتقدم، لكن ذكر أيضا هذا المبحث أيضا في هذا الكتاب بتوسع، وذكر يعني كثير من الأمور الطبية أو الأمور التشريحية في جسم المرأة، مما يدل حقا أنه قرار مكين من عضلات ومن عظام ومن. قال ثم خلقنا النطفة علقة. نعم، هنا قال ثم جعلناه يعني صيرنا هذا الإنسان نطفة، لكن لما بدأ في مراحل الخلق سماها تخلقا. ثم خلقنا النطفة علقة، لأن الخلق فيه تقدير. وهكذا كما تعرفون الإخوة، لما يحصل التلقيح تبدأ انقسامات من في الحيوان المنوي والبويضة، تنقسم انقسامات كثيرة، تكون مثلا يعني 4 خلايا، ثم 32 خلية، ثم في 80 ساعة، خلال 80 ساعة يكون عدد الخلايا 32 خلية، ثم في 5 أيام تكون مثل التوتة، تسمى التوتة، وتكون مليئة بالخلايا المنقسمة. قال ثم خلقنا النطفة علقة. والعلقة كما ترون يعني كيف سماها القرآن بهذه الدقة علقة، لأن هذه البويضة الملقحة تتعلق بجدار الرحم، ويكون لها مثل الخلايا الآكلة التي تنغرز يعني في جدار الرحم، تنغرز في جدار الرحم فتعلق به. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة المتناهية؟ هذه أمور ما يمكن أن ترى إلا بأجهزة. قال خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. مضغة يعني مثل الشيء الذي يمضغ، مثل قطعة اللحم التي تمضغ في الفم. وهكذا يعني بعد أن تتكون يعني بعض الانقسامات يكون يعني شكل يعني الجنين مثل المضغة، يعني هكذا مثلا، قول هذه صورة للمضغة، مثل الشيء الممضوغ يعني في اللحمة الممضوغة في يعني جسم أو في فم الإنسان. نعم، قال فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فخلقنا المضغة عظاما، تلاحظ بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة خلق الله سمعها وبصرها ولحمها وعظمها وعظمها، ثم يعني بعث إليها الملك وقال يعني ذكر أو أنثى إلى آخره. فهذا بعد 42 ليلة، وبالفعل بعد 42 ليلة يتشكل الجنين تشكلا واضحا وتظهر فيه العظام. ويعني تأمل هنا تعبير القرآن كما ذكر هذا، يعني قال فخلقنا المضغة عظاما، وفي قراءة عظما، قال ابن عباس عظما وهو عظم الصلب. وحقا يظهر يعني العمود الفقري وعجب الذنب والعمود الفقري الذي يظهر منه، وكذلك باقي العظام في الجنين في مثل هذا الطور. مثلا هذه يعني هذه صورة للجنين، انظر حتى أصابع الجنين يعني فيها العظام. نعم، هذه في الأسبوع الثامن تقريبا، الأسبوع الثامن، نعم يعني شهرين، وقبل الشهرين يكون فيه أيضا العمود الفقري. أنا ما جبت في كتاب آخر اسمه خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور البار، أذكر فيه صورة للعمود الفقري، أنا ما أشوف الصورة هذه. في كتاب آخر أيضا جميل اسمه خلق الإنسان بين الطب والقرآن للشيخ الدكتور البار. فإذا هنا يقول فكسونا العظام لحما، فذكر يعني أن في هذا الطور، تأمل، قال فخلقنا المضغة عظاما، فقال بعض خلايا المضغة تكون لحم وبعض الخلايا تسبق وتكون العظام، تكون عظام مكونة، وذلك قال فكسونا العظام لحما. فالمضغة يعني منها خلايا تكون العظام، منها خلايا تستمر في تكوين اللحم. وكما يعني اكتشف هذا طبعا في رسومات في الخلايا المضغة وكيف أصل تكون العظام أيضا. قال فكسونا العظام لحما، وبالفعل يعني كما رأينا في هذه الصورة أن هذه العظام يكسوها اللحم شيئا فشيئا. قال فكسونا العظام لحما، قال ثم أنشأناه خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر، تلاحظ هنا يعني ذكر يعني طور آخر، ثم أنشأناه خلقا آخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما نفخ الروح، ثم أنشأناه خلقا آخر يعني كان جمادا لكن بعد ذلك نفخت فيه الروح. وهذا جاء عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والضحاك وابن زيد، ورجح ابن جرير، وذكر أيضا قولا آخر وهو الأحوال التي تأتي على الإنسان بعد الولادة من الطفولة والكهولة ونبت الشعر وظهور الأسنان، وكلا القولين يعني مقبول وصحيح. نفخ الروح يدخل في التفسير ابتداء أولا لأن هذا تفسير السلف، والتفسير الآخر أيضا جاء عن بعض السلف. المسألة ما نريد نخوض فيها الآن، لكن طيب سنأتي عليه إن شاء الله. ثم أنشأناه خلقا آخر، أيضا يدخل في الخلق الآخر كما ذكر هنا يعني مع نفخ الروح. لما تنظر سبحان الله في أطوار خلق الإنسان وباقي الحيوانات تجد تشابها كثيرا يعني واضحا بينها في البدايات، يعني هذا جنين الإنسان، هذا جنين بقرة، هذه دجاجة مثلا. ففي هذه الأطوار تجد تشابها واضحا، لكن بعد هذا يحصل التسوية والتصوير، هنا إنسان سوي ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني بعد يعني قولك سونا العظام لحما، وهنا يعني بقرة، وهنا دجاجة، وهنا سلحفاة، وهنا سمكة، لكن هنا لما تنظر ما تفرق أبدا بين هذه الأطوار، لكن بعد هذا الطور يعني يأتي التصوير والتشكيل، فهذا أيضا مما يدخل في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر. وسبحان الله، يعني لذلك قال ثم، يعني هذا عطف رتبي، يعني يتميز به الإنسان عن الحيوان، وكذلك بنفخ الروح، لعظمة نفخ الروح بها يكون حيا. ثم أنشأناه خلقا آخر، فالنتيجة من هذا كله قال فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا دليل على قدرة الله جل وعلا وإحسانه في خلق الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله، البركة، الخير الدائم الكثير، وحقا يعني هذا إحسان عظيم من الله تعالى في خلق الإنسان بهذه المراحل، بهذه الدقة، بهذه العظمة، بهذه الرعاية، بهذه النعمة، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. ويعني هذه الآيات الإخوة نحن نقرأها هكذا تأمل فيها، لكن العلماء أيضا خاصة من درس التشريح وخلق الإنسان ينبهر لما يقرأ مثل هذه الكلمات في القرآن. إحنا الآن قد تمر علينا مرورا سريعا، لكن الأمر الإخوة عظيم جدا، يعني من العلماء الذين يعني يذكرون في مثل هذا المقام، الجراح الفرنسي المشهور موريس بوكاي، عنده كتاب خلق الإنسان في الكتب المقدسة، خلق الإنسان في الكتب المقدسة. طبعا هو أظن هو نعم نفسه أسلم بسبب تشريحه لجثة فرعون، واكتشف أنه يعني هذه الجثة ماتت غرقا، وإذا يعني هذا هو الذي موجود عند المسلمين في كتبهم فأسلم. وثم لما قرأ القرآن يعني خلص بهذا الكتاب، ألف كتابا خلق الإنسان في الكتب المقدسة، فأثبت أن القرآن يعني هو الكتاب المقدس الوحيد من بين الكتب التي فيها عرض لمراحل تطور الإنسان في بطن أمه بكل دقة. ودعي إلى مؤتمر بباريس فيه عشرات الحاصلين على جائزة نوبل وغيرهم من المفكرين والعلماء، فتكلم أمامهم عن مراحل تكوين خلق الإنسان بدقة، وذكر الآيات في القرآن في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون والحج التي نقرأها الآن، فاندهش الناس في ذلك المؤتمر، ويعني أثبت أنه حتى العلم الحديث لم يستطع أن يصف هذه المراحل بدقة كما وصفها القرآن، ما تجد وصف أدق من السلالة، ما تجد وصف أدق من النطفة، أدق من العلقة، أدق من المضغة، أدق من قول فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني كلمات في غاية الدقة. فانبهر الحضور، و يعني طلب رئيس المنتدى أن يحضر بعض المؤتمرات الإسلامية التي تتكلم عن مثل هذه القضايا. ومما يعني ذكر هنا أن هذا الرئيس، رئيس المنتدى، يعني بدأ يتأسف على حضارة أوروبا، وأن الأجانب مهما تقدموا في حضارتهم لكن لم يتقدموا من الناحية الروحية، بل مجتمعاتهم يعني انغرقت بالشهوات والماديات والعياذ بالله. فقال لكن الإسلام فيه التوازن بين تطور العلم المادي مع الاستقامة على منهج الله جل وعلا. وكذلك من العلماء الذين يذكرون في مثل هذا كيث مور، هذا أستاذ علم الأجنة في جامعة في كندا، عنده كتاب اسمه الإنسان النامي، وهذا الكتاب يدرس في أغلب كليات الطب، ترجم لأكثر من 8 لغات. فحضر أحد المؤتمرات الطبية بجدة، فلما عرضت عليه الآيات في خلق الإنسان جاء في اليوم الثاني وألقى محاضرة مطابقة علم الأجنة بما جاء في القرآن والسنة، ويعني أمام الألوف من الحضور يعني قال: أنا أشهد أن هذا الكلام هو كلام الرب، وأشهد أن محمداً رسول من عند الله، لكن لا أعلن إسلامي الآن بسبب ضغوطات يعني اجتماعية، ولكن لا تستغربوا في يوم من الأيام إن أعلنت أني قد أسلمت. ثم أعاد طبع الكتاب الإنسان النامي فأدخل فيه الآيات والأحاديث التي تتكلم عن خلق الإنسان. ويذكر الدكتور زغلول النجار حفظه الله، وهو من يعني أبرز من اهتم بجانب الإعجاز العلمي في القرآن، له دراسات نافعة، وذكر هذه القصص. قال: التقيت بطبيبة ألمانية أسلمت، يعني مسلمة، فلما سألها عن إسلامها ذكرت أنها اطلعت على هذا الكتاب فأسلمت، كتاب الإنسان النامي، بعد أن ذكر فيه الآيات. فإذا يعني سبحان الله، يعني هذه أمور إخوة يعني عظيمة جدا عند المسلمين، كالكنز العظيم. يعني تخيل هذه الأمور لو حقا تنشر، هذه الكتب تترجم تنشر، يعني هذا من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا في زماننا هذا. فهذه آيات يعني سبحان الله نقرأها، يعني كم مر عليها من السنوات، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، ولا تزال هكذا طرية، يستخرج منها العلماء هذا الإعجاز يعني في زماننا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نكمل إن شاء الله ما تيسر من الآيات في درس قادم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.